حول الحدث. سعد الصابري.
معا حول أحداث هذا اليوم. لا تزال عاصفة وإعصار كورونا الفيروس الذي يشل حركة العالم لا تزال تداعياته مستمرة، المخاوف معه متزايدة أو المخاوف منه متزايدة، وهذه ستكون قضيتنا لهذا اليوم في القسم الأول، ومن ثم سنقرأ بين سطور الوضع المالي اللبناني الذي يترنح بين مأزق الديون وأزمة المصارف. يرافقنا على الإخراج فانسون ستيفينار، وفي التنسيق لهذه الحلقة رشح التميمي. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
أعداد من يصابون بهذا المرض في تزايد، وكذلك بعدوى فيروس كورونا وأيضا عدد الوفيات الذي يسجل أرقاما جديدة يوميا في عدة أنحاء حول العالم. سنتحدث عن هذا الأمر، عن تداعيات الاقتصادية أيضا، مع ضيوفنا الذين أرحب بهم. أرحب من إيطاليا بالدكتور فؤاد عودي، وهو رئيس نقابة الأطباء الإيطالية من أصل أجنبي. أرحب بك، كما أرحب عبر الهاتف بالدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في مكتب الشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية. عبر الهاتف من فرنسا أرحب بسيد دانيال ملحم، الأستاذ والباحث في أسواق المال. أهلا بكم جميعا. سأبدأ بمنظمة الصحة العالمية معك دكتورة داليا سمهوري. يعني هناك برنامج للاستعداد والطوارئ واللوائح الصحية، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن الفيروس يسير بخطوات أسرع.
هلا اوكي، طبعا بالاول بحب اقول مساء الخير. الشيء الثاني انه بتصور مثل ما العالم كله عم بيتابع انتشار الفيروس بدول مختلفه من العالم، ما فيني اقول اسرع، يعني انه عم بنشوف صحيح في تسجيل اصابات بدول مختلفه، في بعض الدول عم بتصير فيها انتقال داخلي اللي بنسميه دوميستيك ترانزميشن، او انه الانتقال ما بين الافراد اللي غير متعلقه بالسفر. بتصور انه حذرنا باكثر من مطرح إذا بدك، أو بأكثر من مقابلة، بأكثر من تقرير، إنه احتمال انتشار الإصابات بأعداد مختلفة بدول مختلفة وارد، ولذلك كان دائما التأكيد على زيادة الاستعداد والجاهزية بالدول عشان تقدر تتعامل مع الإصابات، سواء طبعا باكتشافها بشكل سريع أو بشكل مبكر، سواء كان على نقاط العبور أو بداخل الدولة، والتعامل معها بشكل أسرع. مثل ما احنا الاعداد طبعا مثل ما تفضلتي بتتزايد، دول اكثر عم بتسجل حالات، وفي بعض الدول عم بيصير في انتشار داخلي.
ابقي معي دكتوره داليا سمهوري. في ايطاليا دكتور فؤاد عودي، يعني هناك حاله من الذعر والبلبله، يعني الكل متخوف، وحتى تساؤلات بشان حتى من يتعافون، هم بالمئات، ولكن هل يمكن ان يعود اليهم المرض ام لا؟ البعض لا يزال في حيرة من أمره، الأمور ليست واضحة بعد. هل على صعيدكم أنتم كمختصين أيضا الأمور ليست بالشكل الواضح بشكل كافي؟
إيه مظبوط، إحنا بنفرق بالنسبة للتعليق العلمي والتعليق الإعلامي. التعليق العلمي اليوم توفوا تقريبا لليوم 148 شخص في إيطاليا، المصابين أزيد من 3296. في المدة الأخيرة آخر 3 أيام زادت الإصابات في 75.5%، العدد تاعهم زاد. هسا بالنسبة للي توفوا، إحنا بنقول كأخصيين وكأطباء ويعني يوميا بالإعلام إنه 95% منهم توفوا مع كورونا فيروس وليس توفوا من كورونا فيروس. وإذا بنأخذ الفرق المهم بين الإنفلونزا وعلامات الإنفلونزا وبين الكورونا فيروس، في يعني في اول الحالات ما كانتش واضحه، عشان هيك الحاله اللي صارت في ميلانو والاطباء ما عرفوش من اوله انه كورونا فيروس، عشان هيك سببت الانتشار كتير في ايطاليا. هذا من ناحيه علميه، فيش له دواء، فيش له علاج، فيش له تطعيم. في لك نصائح الواحد اللي يقدمها للشعب، منها قرارات سياسية ومنها قرارات علمية. تسكير المدارس مثلا قرار سياسي أزد منه علمي، ليش الأطفال الحمد لله ما صرش في عندهم حالات كورونا فيروس. اللي توفوا مع الكورونا فيروس كلياتهم تقريبا 95% عمرهم أزيد من 70 سنة، وكان عندهم أمراض سرطان وقلب وأمراض يعني قبل الكورونا فيروس. هسه بالنسبة للإعلامي للأسف سبب الخوف كتير، لأنه إنك تعطي أرقام يوميا اللي عنده علامات كورونا فيروس او اللي ما عندوش علامات كورونا فيروس، وكل يوم يزيدوا الارقام، الناس خافت كتير. انا يعني طبيب بشتغل في 4 مراكز، مدير صحي ل4 مراكز، انا مجبر كل ما اشوف واحد جاي من الشمال اقوله يروي على بيته وخليه في البيت ل14 يوم. هسه انا حسب رايي انه لازم المنظمة الصحة العالمية هي تغدى المدرب الرسمي والرئيسي لكل الدول في العالم، وتعطي الأخبار أول بأول رسميا ومناسبة مع جميع وزارات الصحة. للأسف بالنسبة للإعلام كان غلط في من أول يوم، وكانوا أخبار ضد أخبار، والناس خافت كتير من هاي الناحية.
ابقى معي دكتور فؤاد عودي، سأعود إليك. هذه نقطة هامة جدا أيضا، مسألة التركيز الإعلامي. سيد دانيال ملحم الأستاذ الباحث في أسواق المال، الأسواق طيلة العقود الماضية تعاملت مع أزمات من هذا النوع، صحية، عدوى بفيروس وغيرها من الكوارث، ولكن هذه المرة هل تجد أن تأثير هذا الفيروس على أسواق المال وعلى الاقتصاد سببه بالدرجة الأولى طريقة التعاطي الإعلامي؟
لا أعتقد أن يكون هناك طريقة التعاطي الإعلامي أدى إلى هبوط حوالي ما بين 20-25% في الأسواق العالمية أو في أسواق النفط وغيرها. أعتقد هناك مشكلة رئيسية هي سرعة انتشار هذا الفيروس وسرعة انتشاره في الدول. أعتقد أنه ابتدأ في الصين، والآن هناك سرعة هائلة في انتشاره في دول العالم. هذا يؤدي إلى وقوف أو إلى وقوف أو توقف قطاعات رئيسية، وخاصة القطاع الصناعي، عن الإنتاج في العالم، وهذا يهدد النمو العالمي الذي هو عمليا ضعيف جدا ونوعا ما هش. نحن نرى في الصين عمليا نراقب بما يسمى المؤشر الصناعي الذي هبط إلى 35 نقطة، وهذا مستوى تاريخي. كنا نتوقع أن يهبط هذا المستوى المؤشر، ولكن ليس بهذا الحجم، وهذا مؤشر خطير جدا، لأن الصين لما تمثل على الصعيد العالمي وعلى التجارة الدولية، وبالتالي نتوقع من هذا الهبوط أن يكون التأثير على حجم التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أكبر بكثير من النقص 0.1% الذي توقعه صندوق النقد الدولي. ولكن المؤشر الخطير في هذا كله هو تعاطي صندوق الفيدرالي الأمريكي مع الوضع منذ يومين، وبالتالي خفض أسعار السيدي على بنص نقطة، وهذا كان مفاجئ للأسواق. لماذا مفاجئ للأسواق؟ بنسبة الافيسيفيز أو
المفاجأة
المفاجأة وكمية الخفض هي نص نقطة، ومع ذلك الأسواق لم تتعاطى بشكل إيجابي لما كانت نوعا ما هو ارتفاع ضعيف، وبالتالي هبوط في الأسعار. لماذا هذا مؤشر خطير؟ لأن أعتقد أن الفيدرال الأمريكي أصبح أسير نفسه الآن. المشكلة بدأت عنده وصول ترامب إلى الحكم، طلب من السلطات الأمريكية والسلطات الاقتصادية الأمريكية بتطبيق 3 سياسات اقتصادية في نفس الوقت، وطلب من المصرف المركزي تخفيض أسعار الفائدة، هناك سياسة مالية وسياسة ضريبية طبقت في نفس الوقت أدى إلى دفع من الاقتصاد الأمريكي إلى ما هو عليه الآن، حيث نصل إلى البطالة العامة البطالة الكاملة ونصل إلى 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 معدلات نمو كبيرة جدا. ولكن ما نراه الآن هو خفض أسعار الفائدة عمليا في فترة في المرحلة الحالية. أصبح هامش المناورة أمام الفيدرالي الأمريكي ضاق جدا، وبالتالي نرى أنه أي شوك إذا استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة لفترة 4 أو 5 أشهر لا يستطيع الفيدرالي الأمريكي الدخول بشكل كافي على الأسواق وامتصاص هذه الصدمة، وبالتالي أصبح الاقتصاد العالمي نتيجة هذه السياسة هش جدا، وهذا ما كنا نتوقعه منذ فترة طويلة. رد فعل أسواق المال هي رد فعل جزئية على الكورونا فيروس على الفيروس، ولكن هو توقع لما يحدث ما بعد هذا الانخفاض في انخفاض في أسعار الفائدة وهامش المناورة أيضا أمام الفيدرال الأمريكي، لأن عمليا ما فعله الاقتصاد الفيدرال الأمريكي الآن هو عمليا دفع الخطر من على المدى القصير، ولكن الانسيرتيتيود أو التقلبات على المدى الطويل أو الشكوك على المدى الطويل لا تزال موجودة على الطاولة، وبالتالي للحل يجب الحل الآن هو سياسة بوليتيك بيجيتير أو سياسة مالية موحدة من كافة أعضاء الموجودة في OECD، وبالتالي إنقاذ النمو العالمي أو الاقتصاد العالمي من أي ديفلاسيون أو أي انكماش متوقع، ونحن نتجه إلى هذا الانكماش إذا ما استمرت الوضع على ما هو عليه، وبالتالي هناك مؤشرات خطيرة جدا ظهرت في الصين.
ابقى معي سيد دانيال ملحم. دكتورة دانيا سمبور يعود إليك ببعض التساؤلات، يعني مسألة التنسيق فيما يخص التصريحات العالمية بين المنظمة وبين كل المؤسسات الصحية في البلدان المختلفة، والمسألة الأخرى هو تساؤل الجميع بما في ذلك ربما حتى الأوساط الاقتصادية إلى أي مدى سيستمر هذا الوضع. طبعا الكثر من الخبراء الصحة والاقتصاد والأوبئة والأمراض والفيروسات يتحدثون عن أن أي لقاح لن يكون متوفرا في الأسواق قبل العام 2021 للاستهلاك البشري. فاليوم هل يعني يمكن أن تستمر هذه الكارثة لأشهر طويلة؟
اوكي، هلا اذا بتسمحي لي بس اعلي على اكثر من نقطه. اول شيء طبعا مثل ما تفضل الزميل من ايطالي، صحيح بالوقت الحالي ما في علاج، بس كمان انه في بعض المضادات الفيروسات اللي بتستخدم لفيروسات مختلفه جاري التحقق فيها من خلال التجارب السريريه عشان نشوف او عشان نتاكد اذا كان ممكن تكون فعالة بالتعامل مع فيروس الكورونا. وطبعا عم بصير في نتائج لهذه اللحظة طبعا لم يتم الإعلان عنها، وقت اللي بصير في نتائج مؤكدة هاي المعلومات طبعا رح يتم مشاركتها مع الدول بحيث أنها تأخذها بعين الاعتبار. بالنسبة للقاح، اللقاح مثل ما تفضلتي أنه رح ياخد شوية وقت، بس آخر معلومات اللي وصلنا لها أنه بهذه اللحظة أو الموجودة طبعا من خلال شبكة الخبراء اللي على تواصل مع منظمة الصحة العالمية، إنه بهذه اللحظة في تجارب سريرية عم بتقوم على اللقاحات اللي ممكن يتم استخدامها واللي بنتوقع أنها تكون جاهزة بخلال شهور قليلة، بس كمان إنه وقت اللي بيطلع اللقاح أكيد مش رح يتم استخدامه بوقت سريع، لأنه لازم يكون في طبعاً تأكد من سلامتها الإفكاسية تبعتها، وأكيد إنه العدد ما رح يكون الموجود مش رح يكون بكفي لكل العالم، وبالتالي رح يكون في إذا بدك سياسات يتم وضعها إنه مين الجروب أو المجموعة اللي ممكن بشكل المعنية exactly الفئات الأكثر معنية اللي ممكن تأخذ اللقاح. هلا أنا بحب أعلق على قديش دور الإعلام كتير مهم، بمعنى أنه ليش كل يوم عم نسمع تقارير الإخبارية عم بتقول قديش عدد الحالات اللي بيتم تسجيلها بالدول، قديش عدد الوفيات اللي بيتم تسجيلها بالدول، ولكن ما بيصير في تسليط للضوء على قديش عدد الحالات اللي بيتم شفائها، قديش في وهذا الحكي إحنا عم بنقوله بكل التقارير، أنه 80% من الإصابات يعني بتكون إصابات خفيفة، means أنه الأعراض اللي بتتعرض لها الأعراض الخفيفة والمتعارف عليها من أي فيروس مثل فيروسات البرد العادية واللي بتم شفائها بدون تدخل علاجي. كتير في تقارير عم تطلع على إنه الناس اللي عندهم الأعراض الخفيفة حتى مش لازم يتم علاجهم بالمستشفيات، إنه ممكن يتعالجوا بالبيت لأنه مش لازم نعمل ضغط على المراكز الصحية. الإعلام كتير مهم دوره إنه يركز على الإيجابي وعلى السلبي، ليش مش عم نعمل مقارنة ما بين فيروس الكورونا وما بين الإنفلونزا؟ إذا بتعملي مقارنة جدا بسيطة بتلاقي إنه عدد الوفيات من الإنفلونزا واللي موجودة بشكل مستمر ما عم بتوقف بألافات أكثر من الكورونا. الكورونا إحنا عدد الوفيات اللي تم تسجيلها بهذه اللحظة من 2 لـ 4 ماكسم، يعني هلأ تتراوح ما بين 3%، واللي تعتبر نسبة ضئيلة جدا. الأنظمة الصحية في تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون في تقوية لإلها. طبعا التقوية مش من هلأ، التقوية بلشت من سنين. التركيز هلأ على الأشياء اللي لازم نركز عليها بشكل أسرع بحيث يكون في تعرف على الحالات بشكل كتير سريع والتعامل معها بشكل أسرع، واللي بيساعد على إنه الحالات اللي بنعتقد إنه ممكن إن هم يصير في عندهم إصابة وخيمة بيصير في تدخل علاجي لإلهم بشكل أسرع، وبالتالي احتمال الشفاء بيكون بشكل عالي. للأسف كمان مرة إنه التسليط على الأخبار اللي فيك تقولي نيجاتيف مش عم بتساعد، عم بنلاقي إنه دول عم بتحط،
لكن حتى التصريحات القادمة من المنظمة أو القادمة من السياسيين قادة دول العالم أيضا ليست مطمئنة. يعني وزراء الصحة حول العالم أيضا في الكثير من الدول يتحدثون عن وباء، عن كارثة، وأن أننا ننتظر الأسوأ وربما سننتقل إلى المرحلة الثالثة والطوارئ مثل ما يقال هنا في فرنسا، تغلق مدارس وجامعات وغيرها من الأماكن.
طيب هلا كمان مره انه وقت اللي ب 30 جانوري وقت اللي منظمه الصحه العالميه اعلنت عن الفيروس على انه طارئه صحيه تثير قلق دولي، هذا يعني انه في تم توافر شرطين. الشرط الاول انه الفيروس او الاصابه عم تنتقل جيوغرافيا من دوله الى اخرى، ولازم تدخل دولي للتعامل مع الاصابات المختلفه. فبما انه تحقق الشرطين تم الاعلان عنه على انه طارئه صحيه. بالوقت الحالي منظمه الصحه العالميه بتقوم بعرض النتائج مثل ما هي، يعني الإيجابي والسلبي، والتركيز دائما على أنه متوقع انتشار الفيروس بعدد أكبر من الدول. واحد كتير مهم أنه نركز على الجاهزية ونكون قادرين التعامل مع الفيروس. بالنسبة للسوشيال ديستانسينج أو اللي هو النقي الاجتماعي المتعلق به مثلا إغلاق المدارس أو أنه تقليل من ساعات العمل إلى آخره، مفروض أنه إحنا منظمة الصحة العالمية بالوقت الحالي عم بنحط دليل استرشادي بحيث أن الدول تقدر تاخذ بعين الاعتبار. لازم نفرق ما بين أوضاع مختلفة. الدولة وقت اللي بيكون عندها حالة واحدة، وقت اللي بيكون عندك مجموعة من الحالات، وقت اللي بيكون عندك انتشار بمنطقة معينة أو انتشار واسع على مستوى الدولة. هلا بأخذ بالاعتبار الحالات المختلفة أو فيك تقول الكاتيجوريز المختلفة بنقدر نحدد شو هي الإجراءات اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار اللي بتتعلق بالنقي الاجتماعي. عم نشوف فعلا في دول هلأ وقفت المدارس. هذا ما فيني أقول إنه غلط أو صح. الدولة لازم تعمل تقييم للخطر، تقييم يعني بالدولة للخطر بخلال طبعا وجود خبراء من الدولة، كل القطاعات المعنية، قطاع التربية والتعليم، الصحة، السياحة إلى آخره. مفروض يصير في مراجعة لأوشي الوضع الصحي بالبلد، الحالات، عدد الحالات الموجودة بالبلد، وقديش في عندك احتمال للحالات هذه تنتشر، وعلى أساسه يتم قرار وضع إجراءات معينة. عشان هيك عم بنشوف في بعض الدول عم تتخذ إجراءات مش ذاتها بكل الدول. فإحنا بنقوم يعني إلى حد ما بوضع أو بمساعدة الدول على أنها تقدر تعمل تقييم المخاطر وتحدد شو الإجراءات اللي لازم تأخذها بعين الاعتبار. هلأ إذا كمان إذا بضيفهم، مثل ما أكيد تعرف إنه أغلب الدول عم بتحط قيود على حركة التجارة والسفر، للأسف عم بيأثر سلبيا على اقتصاديات الدول. أنا ما فيني هلأ أقول إنه لكل الدول إنه بليز ارفعوا كل القيود اللي عم بتحطوها، بس أنا بدي ركز على الريكومنديشن أو التوصيات اللي طلعت فيها منظمة الصحة العالمية، واللي بتقول إنه لا نحبب أو لا نوصي بوضع إجراءات غير لازمة أو غير ضرورية اللي بتأثر على حركة التجارة والسفر. ولكن إذا أي دولة عم بتحط إجراءات إضافية اللي ممكن تأثر على حركة التجارة والسفر، لازم تكون موضوعة بشكل علمي، بمعنى أنه لازم يكون في تقييم للمخاطر وعلى أساسه تم وضع هذه الإجراءات، وبالتالي على الدول مشاركة المعلومات المتعلقة بالإجراءات المختلفة مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة للدليل العلمي اللي يستخدم في وضع هذه الإجراءات.
نعم. طيب دكتور فؤاد، عودي لك من جديد من إيطاليا، رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي، العصبي. يعني هنا عندما نتحدث عن وأنت ذكرت قبل قليل هناك خطط أو قرارات سياسية وأخرى قرارات طبية أو ذات هدف طبي أو علمي، هل على مستوى الأطباء لديكم خطة واضحة لاحتواء الأزمة بعيدا عن يعني أهداف السياسيين؟
إحنا عرضناها في أول 3 أسابيع في شهر 1 في اسم نقابة الأطباء من أصل أجنبي وجالية العالم العربي هنا والرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسط. أول اقتراح أنا قدمته للحكومة الإيطالية أنه نوقف اتفاق شنغن عشان الراكب أخرى من ناحية صحية مين بيطلع ومين بيرجع لإيطاليا. ليش؟ لأنه إيطاليا وقفت الطيران اللي جاي من الصين بس ما حطتش في الحجر الصحي كل اللي رجعوا من الصين وعندهم اشتباه كان يعني
مشتبه بإصابتهم
بالعادة مشتبه فيه انه في عنده كورونا فيروس. الحالة اللي صارت في ايطاليا مبارح واول واليوم كان اثبات انه اجى من المانيا ومش من ايطاليا، والمانيا ما خبرتش بهذا الامر وهذا اشي يعني غريب من نوعه. عشان هيك اول اقتراح. ثاني اقتراح انه نشغل كل الاطباء والممرضين في المستشفيات ويغدى عندهم كل الأشياء اللي لازم إن تدافع عن نفسهم.
نعم.
لأنه في عنا حوالي 15% من الأطباء صار عندهم كورونا فيروس وهذا خطر. اليوم أنا حكيت مع أحكوا معي من وزارة الصحة بدهم أطباء من أصل أجنبي وقاعد بشتغل إني أجيب أطباء لوزارة الصحة.
نعم.
ثالثا أنا أتفق اللي تفضلت فيه الأخت من
دكتورة داليا. نعم.
دكتورة داليا وكل احترام اتفقت معها متفق معها في عدة نقاط مهمات وإحنا يعني الأشياء البسيطة وإذا بتروحي على صفحة فيسبوك تعطي اللي متابعينها يعني في الوسط العربي أنا حطيت كل الفرق بين الإنفلوينسا والفرق بين الكورونا فيروس. يعني السنة اللي فاتت توفوا 3 مرات أزيد من الإنفلوينسا في إيطاليا ما حد حكى عنه. هسا الإعلام لازم يغير أسلوبه في يعطي الأخبار. أنا معي مظبوط إنه لازم نحكي عن كديش تشافوا ورجعوا على البيت كديش نسبة اللي بتوفوا من كورونا فيروس. والنقطة الرابعة مهمة سياسيا، يعني أنا من سنة 2000 نشاطنا مع جميع الحكومات الإيطالية والأوروبية والعربية بدون ما تدخل في السياسي. القرار لما أقول عنه سياسي الحكومة الإيطالية من اليسار، المحافظة لومباردية من اليمين، قعدوا 3 أسابيع يناقشوا كيف بدهم يتعاملوا مع بعض في أول شهر 1.
نعم.
لأنهم سياسيا مش متفكين. انتوا حطوا السياسة على شكة، احنا بدنا المهم هسه بالنسبة لنا الوضع الصحي، والوضع الصحي مهم. حسب رأي الصين غلطت انها تعطي الخبر في شهر 12 وتأخرت انها تعطي الخبر. اليوم بيحكوا عن كورونا فيروس جديد جيبو ال جيبو اسي كل هاي المعلومات، عشان هيك المرجع الرئيسي في العالم اللي هي منظمه الصحه العالميه اللي هي لازم تغدى منسقه في المعلومات العلميه والإعلامية.
طيب سأختم مع الشق الاقتصادي مجددا معك سيد دانيال ملحم الأستاذ والباحث في أسواق المال، سيما مع هذه المؤشرات عندما نتحدث فقط عن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ التي تتراجع بأكثر من 200 مليار دولار بسبب الكورونا فيروس، وأيضا عندما نتحدث عن اقتصاد الصين الذي يتراجع بأكثر من 4% وأسواق المال التي تواصل تراجعها لم يكن البعض يتحدث عن نزفها في بعض أيضا الجلسات، هذا الوضع ما الذي يمكن أن يعني ينعشه من جديد أو أن يعيد احتواء هذا التراجع؟
نعم، كما قلت لاحتواء الأزمة في الفترة الحالية يجب أن يكون هناك كومبينيزون أو عمليا سياستين تطبق في نفس الوقت. العملية الأولى وهي لجوء المصارف المركزية، مع أن هناك هذا خطر نوعا ما على المدى الطويل، إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة معينة لتحفيز الطلب وبالتالي الطلب الداخلي، وبالتالي يجب أن هناك يكون هناك سياسة أخرى لتحفيز العرض. وتحفيز العرض يكون عن هناك بوليتيك بوجيتير أو سياسة مالية، ولازم أن تكون هذه السياسة المالية كوردوني أي موحدة من دول الـ OECD، وبالتالي يتطلب من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها بالاتفاق على سياسة مالية موحدة لإبعاد الخطر الأجل الطويل الأمد وإبعاد خطر الانكماش في الاقتصاد العالمي. غير هذا كله الذي حدث هذا الأسبوع من الفيدرالي الأمريكي أو الفيدرالي أو الأسترالي وغيرها من البنوك المركزية، كل هذه الخطوات إحادية الجانب لم تؤتي ثمارها، وهذا ما عبرت عنه أسواق المال في الفترة الحالية، وبالتالي لن تؤثر، يمكن أن تعطي نوعا ما تهدي الأسواق على المدى القصير، ولكن الخطر على الأمد الطويل لا يزال موجود، وبالتالي نعم. نحن بحاجة إلى سياسة مالية مدروسة من كافة دول الاتحاد الأوروبي لإنعاش الوضع الاقتصادي من أول وجديد، كما كنا نراه من سابقا عند الفيروسات أو أي أزمة اقتصادية تكون على شكل V، أي أن هناك هبوط وصعود. أعتقد نحن الآن في أزمة في شكل U، بما معناه أن هناك هبوط وبالتالي هناك فترة من الاستقرار، وبالتالي الصعود لن يكون في الفترة الآنية. أعتقد أن هناك صعود يمكن نكون في 2021 أو في النصف الثاني أو في الفصل الأخير عفوا من 2020، وبالتالي أن الفصلين المقبلين لن يكون هناك صعود كما كنا نشره من قبل.
نعم، شكرا للدكتور فؤاد عوضي رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، شكرا للدكتورة داليا سمهوري مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في مكتب الشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لكما. يبقى معنا سيد دانيال ملحم الأستاذ والباحث في أسواق المال القسم الثاني، دائما على أثير مونت كارلو الدولية.
شكرا. بين السطور.
إلى أين يتجه اقتصاد لبنان وهذه الأزمة المالية التي ربما هي في الوقت ما قبل الأخير، وحتى البعض يتحدث عن الوقت الضائع كما هو المصطلح في يعني مباريات كرة القدم، نتحدث عن دولة لديها استحقاقات في 9 من الشهر الجاري، سندات اليوروبوند المقاومة بالدولار الأمريكي، الأزمة اللبنانية ربما تدفع بلبنان لإعادة الجدولة، إعادة هيكلة ديونه الخارجية، وهناك أيضا إجراءات وقرارات تتخذ ربما لا ليست مرجحة في موازين الشارع مع الحراك الذي شهده لبنان طيلة الفترة الماضية. من بين القرارات الأخيرة كان تجميد 20 أصول 20 بنك لبناني وأيضا ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها، أيضا هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل والتباين في الآراء حوله. للحديث حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو دكتور كمال حمدان الخبير الاقتصادي اللبناني وهو المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان، ورحب بك مجددا في باريس معنا في استوديوهاتنا. ورحب عبر الهاتف بسيدة محاسن مرسل الصحفية والمحللة الاقتصادية، وأيضا عبر الهاتف من فرنسا السيد دانيال ملحم الأستاذ والباحث في أسواق المال. أهلا بكم جميعا. سأبدأ بالسيدة أولا سيدة محاسن مرسل لكي تضعينا في آخر التطورات. هناك نقاشات عديدة تجري خلف الأبواب من أجل الوقوف على قرار في مسألة إعادة هيكلة الديون.
نعم، مساء الخير لك ولضيفك ولضيوفك الكرام. عمليا إلى اليوم يبدو أن الدولة تتجه وليس لديها خيار آخر للتخلف عن السداد والدخول في عملية مفاوضات، لسيما مع حملة السندات سندات المقاومة بالدولار الأمريكي كما قلت في السابق. إلى اليوم المسألة أكثر تعقيدا طبعا بسبب بيع المصارف اللبنانية، المصارف التجارية اللبنانية، محفظة السندات اليوروبوند إلى صناديق الاستثمارات الأجنبية. وللأسف يعني وكما يعلم الجميع لبنان بحاجة إلى موافقة 75% من حملة السندات للدخول طبعا في عملية التفاوض فيما يتعلق يتعلق بموضوع إعادة جدولة الديون المستحقة. للأسف أصبحت هذه النسبة يعني بحوزة الصناديق الاستثمارية الأجنبية، فيما تحتفظ فقط المصارف التجارية اللبنانية بنسبة 25%، وهو يعني أمر قد يعيق إلى حد ما عملية التداول. هنالك حديث آخر بسبب أنه من يحمل يعني هذه السندات هو صندوق أشمور، ويقال بأن صندوق أشمور يعني يعتمد دائما مبدأ المفاوضات، وهو يعني ليس صلب في التعاطي يعني، ويأخذ في عين الاعتبار مسألة تعثر الدول أو بسبب الأزمة الاقتصادية أو المالية والنقدية التي قد تمر بها الدول، والتي تدفعها في الغالب إلى التخلف عن السداد. ولكن للأسف في لبنان هي مشكلة في الأساس تكمن في العقود المنشئة لسندات اليوروبوند. للأسف هي عقود يعني تصنف بعقود الإذعان، إذ تعطي الحق دائما للدائن على مصلحة المدين. وأعطي مثال على ذلك، في حال تخلفت الدولة خلال مهلة 7 أيام عن سداد أصل الدين، هذا يؤدي إلى استحقاق يعني استحقاق كامل المبلغ المتعلق بسندات اليوروبونز. أيضا هنالك حديث آخر عن عملية في حال تخلفت عن دفع الفوائد على هذه السندات يعني خلال شهر، أعتقد لأن هذا الأمر أيضا قد يؤدي إلى ويضع الدولة أيضا في يعني في حالة من إلزامها بدفع كافة المستحقات المتوجبة عليها. هناك حالة من الانتظار والترقب، ولكن يبدو الاتجاه إلى عدم السداد.
ابقي معي سيدة محاسن. دكتور كمال حمدان، إذن في مرحلة الترقب هذه وبكل المعطيات التي شرحتها أيضا سيدة محاسن مرسل، البعض يتحدث حتى عن أن هناك محاولة لإيجاد كبش فداء، وتابعنا تصريحات العديد من السياسيين الذين يعتقدون أن هناك نوعا ما تضحية بقطاع المصارف في لبنان.
يعني في جزء من الحقيقة في هذا الكلام، ولكن الواقع هو أعقد بكثير. يعني الانهيار حصل، وهناك لاعبون كثر ساهموا في هذا الانهيار استنادا إلى سياسات متعاقبة منذ نحو ربع قرن في إطار ما نسميه النمط الريعي الاقتصادي اللي اعتمد في بداية التسعينيات، والذي استهل بزواج كاثوليكي بين النواة الأساسية في السلطة من جهة وبين المصارف من جهة ثانية، على أن تتولى المصارف تأمين تغطية عجز الحكومة المتزايد آنذاك بالاكتتاب المنتظم وبضمن حاجات الدولة بسندات حكومية لتغطية العجز السنوي. هذا حصل من حوالي 25 سنة في عام 1995. ومنذ ذاك المصارف والدولة هم في سرير واحد إن أمكن القول. وبالتالي عندما يعني عندما حاولت بعض المصارف في مستهل في وسط التسعينيات أن تتحفظ على هذا الزواج بحجة أنه يؤدي بها إلى وضع تصبح فيه المخاطر واحدة على الدولة وعلى القطاع المصرفي، خلافا لما كان عليه الوضع حتى إبان أسوأ سنوات الحرب الأهلية، حيث كانت المخاطر على المصارف في مكان والمخاطر على الدولة في مكان. بهذا المعنى أعتقد أنه من جهة لا يمكن حصر المشكلة في المصارف فقط، لأنه كمان هذا غير معبر عن الواقع الحقيقي. المصارف هي كانت داخلي بهذا الزواج الكاثوليكي، ومن كان يتولى دفع المصارف على الاكتتاب إلى ما لا نهاية مع إغراءات استثنائية
يعني اليوم يعني أحدهما لا يمكنه أن يقيد الآخر.
المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، وعندما أتحدث عن مصارف أشمل معها أيضا مصرف لبنان. هناك 3 أطراف في هذا الانهيار تكامنة وراء الانهيار. الحكومات المتعاقبة بسياساتها الاقتصادية، المصارف التجارية، ومصرف لبنان الذي كان الوسيط ما بين المصارف حكومات متعاقبة. الأطراف الثلاثة تتحمل المسؤولية، وعندما تقع البقرة الحلوب يسهل أحيانا محاولة التنصل من المسؤولية. الأطراف الثلاثة مسؤولة، وما نراه اليوم وخصوصا في الساعات 48 الماضية كأنها محاولة، أما وأن الدب قد وقع ففي محاولة من بعض الأطراف للتنصل ورمي المسؤولية على أطراف أخرى، في حين بالنسبة خصوصا للقوى الاجتماعية المعنية بالانتفاضة الشعبية ينبغي أن تكون أمور واحدة، المسؤولية لا تتجزأ ما بين مصرف لبنان والمصارف التجارية والحكومات المتعاقبة.
طيب هنا دعنا لكي يفهم أيضا المستمع ونضعه كذلك في أجواء تداعيات هذه الأزمة بشكل ملموس على الحياة اليومية. قبل أن ننتقل إلى السيد دانيال المنحم، استقبل معي دكتور علي الحسيني، هو مدير مركز الياس الطبي في لبنان، ويعني هذا من القطاعات، القطاع الصحي من المفترض أنه حتى وإن كانت هناك أزمات ولكن هذا من القطاعات الذي لا يتوقف عن العمل، ولكن حتى من يعملون في هذا القطاع يعني تحدثت في حلقة سابقة عن تسريح الكثير في قطاعات السياحة، الفندق، المطاعم وغيرها من المصانع أيضا التي سرحت أعداد كبيرة من الموظفين أو خفضت أجور الموظفين مع تخفيض ساعات العمل وغيرها من الإجراءات. فدكتور علي الحسيني، أنت على صعيد عملك والموظفين الذين يعملون معك، كيف هي الانعكاسات المباشرة إذا أمكن أن تلخصها لنا؟
الانعكاس المباشر للأزمة انفجرت ب 17، بس هي بلشت قبل هالشي بعدة أشهر، وكانت المؤسسات الدولية وحتى المؤسسات التأمين الخاصة تتلكأ عن دفع متوجبات للمؤسسات بقطاع الصحي. كان أنا عندي مركز طبي فمختبر وأشعة والمستشفيات مثل وضعنا، ما كان يندفع لهم وقلهم أموال هائلة على الدولة وعلى المؤسسات الخاصة، وكذلك نحن المؤسسات الصغيرة لحجمنا كان عندنا مبالغ نسبيا كبيرة على المؤسسات وعلى الدولة. ب 17 تشرين انفجر الوضع وخفض الشغل، يعني صار عدد المرضى ما بين 20-50% بأحسن أوضاع، يعني احنا القطاع الوحيد اللي بقينا نشتغل نوعا ما بالبلد، لأنه الصحة ما في حدا يعني يتخطاها. فنحن بظروف مرينا كتير صعبة، فاضطرينا أنه نخفف لبعض الموظفين، لأنه في موظفين ما أخذين قروض سكنية وعندهم التزامات، ما كان فينا ننزل لكل الناس بذات النسب ساعات، نزلنا بعض ساعات العمل حتى ما نسكر هالمؤسسة، لأنه ما كان عندنا مجال آخر إلا نعمل هيك لنتخطى هالأزمة. ولحديت هلا يعني تخطينا نوعا ما الأزمة، وصلنا لحوالي 60-70% من رجعنا من عملنا السابق اللي كنا نشتغله قبل، على الرغم من انه نحن عم نعاني من ارتفاع لأسعار المواد الطبية ومن أفلام ومستلزمات طبية وأدوية، وعم نعاني كمان من سعر الارتفاع الدولار لأنه بيطلبوه، يعني أنا عندي مثلا الأليوم هلا بدي أليوم بعد شوي حوقف لأنه ما في ادفع الدولار ب 2006 و2007 هالشي هيدا، لأنه عم اخسر هلا أنا الفحص اللي بعمله عم اخسر ما بين الاليوم وال كل اللي يعني هيدا لآلي وحدي.
نعم.
فكيف لكل الآلات الأخرى؟ هلا بالإضافة لهالشي هيدا وضع الناس المادي، ما في الواحد يزيد اي شيء على الناس، يعني وضعهم كتير كتير صعب، يعني انا اجاني حالات كتير صعبة ما معهم يدفعوا حق فيلم، يعني تصوري حق فيلم 5000 ليرة ما معهم، هاي قبل الانفجار الازمة. بعد منا اجاني شاب اكل لطة مكسور رياشه واكل برد على بطنه على الرياش، لقيت في رياش ما بده يعمل الفحص، لا يا عمي ما معه مصاري، فعملت له اياها حتى ما يروح اذا كان في نزيف عنده بالكلية او شيء روح فيها. هذا وضع يعني لحديت هون وضع الناس صعب. وضعنا احنا صعب كثير. للأسف وصلنا لهالشيء. هنا نتيجة التلك المسؤولين يعني هلا صاروا عم يدفعوا الشركات بلشوا يدفعوا يعني قبل ما تتألف الحكومة وزارة المالية ولا فرنك خلال عدة أشهر يعني من سنة 18 لهلا ما يعني لأمساني لدفعت وزارة المالية.
واضح. دكتور علي الحسيني مدير مركز الياس الطبي شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة لكي تضع المستمع أيضا في ضوء ما يحدث على الأرض في لبنان. شكرا جزيلا لك. سيد دانيال ملحم الأستاذ والباحث في أسواق المال، إلى أين يمكن أن تتجه هذه الأزمة؟ هل هذه الحكومة برأيك بحسب متابعتك ومشاوراتها مع اللجان المختلفة يمكنها الخروج بحل؟
نعم، فقط أريد أن أوضح نقطتين للسيدة مرسل. عندما قالت أن أشمر أو فيديليتي هي تملك عمليا أنه 75% من التصويت، هل هذا يعني أنه تمتلك 75% من السري؟ إذا كان هذا صحيح هذا خطير جدا، لأن تستطيع الدولة اللبنانية تعمل كونتر أتاك على أشمور في لندن وتدعو الـ FTA تفتح تحقيق، لأن أي صندوق استثماري أو هيدج فوند بيعمل إكسبوزيسيون أو بيشتري أسهم أو أي سندات أو أي بوند بأسواق المال يتخطى الـ 15% أو 20% يستطيع يجب عليه أن يعطي الجستيفيكاتيف أن يوضح لماذا هذا الإكسبوجر أنه كان أعلى من الممكن، وبالتالي تستطيع الدولة أن تستخسر على هذا الموضوع. النقطة الثانية، إذا كانت الموضوع هل فعلا أشمر اشترت هذه البونز أم أشمر فتحت نوع من الكوبارتمو للبنوك اللبنانية أو البنوك اللبنانية التي باعت هذه السندات، وهذا معنى هذا ما نعرفه نحن في أسواق المال بما معناه الفايت ليبلينج. يعني عمليا هل أشمر تمتلك فعليا اشترت سندات أم أن هذه البنوك أودعت هذه السندات في محفظة الأوراق المالية لأشمر وأعطتها الوايت ليبلينج لأشمر؟ هذه يجب أيضا على الدولة اللبنانية أن تستوضح هذه النقاط، لأنها نقاط تعمل فرق كبير جدا في خلال المفاوضات. هذه فقط هذه النقطتين الذي أريد أن أوضحهم. بالعودة إلى السؤال إلى أين نحن نتجه، أعتقد أن هناك ضاقت أمام الحكومة ضاق الوقت منذ 17 تشرين ليس كما الآن. هناك الحلول بدأت تضيق مع الذهاب في الوقت بشكل مستطرد، لأن الحكومة لا تملك برنامج. أعتقد أن الحكومة لا تريد أن تدفع. يجب أن نعلم لماذا لم تدفع، وإذا كانت تريد أن تدفع يجب أن نعلم لماذا تدفع الدولة اللبنانية. ولا يمكن للدولة اللبنانية أيضا أن تدفع أو أن تعالج ما يحدث في مارس ولم نعالج ما يحدث في 2020 21 22 23 25. نحن المشكلة الرئيسية في لبنان أعتقد هي تنقسم إلى قسمين، هي مشكلة السيولة النقدية في الدولار الأمريكي وهي المشكلة الحالية القصيرة الأجل، وهناك مشكلة اقتصاد، وبالتالي ما نعانيه الآن هي المشكلة القصيرة الأجل، وبالتالي لدينا استحقاقات خلال الخمس سنوات المقبلة تقريبا بتسعة مليار مع خدمة دين 8 مليار لهذا على حول مدى خمس سنوات. يجب معالجة هذا الموضوع. كانت أمام الدولة العديد من الخيارات قبل، بخفض أسعار بخفض الفوائد بتعمل إتلمو على السندات وغيرها وغيرها. نحن هذه إضاقة لم تعطي نتيجة ملموسة على أرض الواقع. نحن أمام الآن مفوضات لإعادة جدولة الدين. جيد ما سمعناه أن هناك إتلمو أو دفع أو تمديد الاستحقاقات لمدة خمس سنوات، وهذا جيد جدا. لا أعلم إذا كانت هذا مبني على دراسة، ولكن الدراسة الذي أمامنا الذي عملناه في هذا المجال أن نعم المانيير أوبتيميزي أو الحل الأمثل للدولة اللبنانية هي التمديد لفترة خمس سنوات والعمل إتلمو على خمس سنوات. وبالتالي تستطيع الدولة أن تربح ما بين 3-4 مليار أو توفر 3-4 مليار بهذا الموضوع. الحلول الآن فقط أريد أن أوضح الغياب البرنامج لدى الحكومة هي يدعوها نحو هذا التخبط الذي نشهده الآن، والتخبط الذي شهدناه البارحة بالقرار بالحجز على أصول المصارف. أعتقد أي حل اقتصادي يجب أن يكون يأخذ في الاعتبار ثلاث أمور رئيسية. الأساسي العامل الأول هو استقرار القطاع المصرفي. يعني بكل دول العالم نرى القطاع المصرفي هو الذي يؤمن التحويل للترانسميسيون للبوليتيك ايكونوميك، اي التحويل بالسياسات الاقتصاديه من السلطات الاقتصاديه للشعب، وبالتالي ضارب هذا الاستقرار يدفع الى الخروج من الأزمة اللبنانية إلى مدى فترة طويلة جدا. العامل الثاني هو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطبقتين الفقيرة والوسطى، والعامل الثالث وهذا المهم أيضا هو عودة سعر الصرف 1500، هذه مستحيلة، ولكن استقراره في مجال مستهدف أو نطاق مستهدف، وهذه الحلول يجب أن تأخذ في الاعتبار. ما عدا ذلك أعتقد هناك صعوبة بالخروج، ونحن متجهين إلى 3 سنوات صعبة جدا.
طيب وهذا التخبط الحالي. نعم، خلينا نروح على بيروت مع سيدة محاسن مرسل. هناك طرحت بعض التساؤلات سيدة محاسن، ربما لديك يعني إجابة.
أود أن يعني أن أوضح للدكتور العزيز، أنا لم أقل أن أشمور يملك 75%، أنا قلت الصناديق الاستثمارية الأجنبية بمجملها تملك 75%، ولكن النسبة الأعلى من قلب 75% يملكها صندوق أشمور. يعني أود أن أوضح هذه النقطة للدكتور. يعني فيما يتعلق بموضوع منع التصرف بأصول المصارف، سواء أصحاب المصارف أو أعضاء مجلس الإدارة، لا شك أن هذا التدبير هو تدبير احترازي يلجأ إليه أي قاضي يقوم بالتحقيق إلى حين الانتهاء من الملف، إما يقوم بالحجز أو يقوم برفع هذه الإشارة. ولكن هذه الخطوة كانت يعني كانت داعمة ولو معنويا للقضاء اللبناني، خاصة أن المصارف اللبنانية وكما قال الدكتور حمدان هي لن تتحمل كافة المسؤولية، ولكنها هي شريك مثلها مثل مصرف لبنان وأيضا مثل الدولة اللبنانية، ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت هي الحاكم في أمر المال. عمليا هي قامت بقيود على حركة الأموال، ولكن فقط اقتصر الأمر على صغار المودعين. أيضا مارست موضوع الاستنسابية فيما يتعلق بهذه الأموال، أيضا حجرت على أموال المودعين لا سيما في الدولار الأمريكي، وهذا أمر يعني هذا أمر غير مسموح في القانون، ويسيء أيضا إلى العقد المصرفي ما بين الزبون والمصارف. أيضا ساءت لإئتمان الأموال المودعة لديها وأخطأت في توظيف هذه الأموال. نحن اليوم أي مقاضاة للمصارف، والمصارف طبعا لا يوجد لها قدسية، شأنها شأن أي مصرف أي شركة تجارية يعني تبغى الربح، ولكن في الأخير هي معرضة للمساءلة. التصرفات الأخيرة التي قامت بها وضعتها تحت المجهر، ولكن للأسف بالأمس سمعنا أصوات أهل السياسة في لبنان هبوا للدفاع عن هذا الأمر، ويعني الويل والصدور وعظائم الأمور بأن لبنان سيحرم من أن يكون على الخارطة المالية العالمية، وبأن المصارف التجارية عفوا بأن المصارف المراسلة قد تقطع علاقتها مع المصارف التجارية اللبنانية. علما يعني أود أن ألفت هذه النقطة يعني في آخر حديثي لو سمحتي.
تفضلي.
علما أن المصارف اللبنانية كل التصرفات التي قامت بها المصارف التجارية وسبق وعددتها من حجر أموال المودعين، من قيود على حركة أموال بغياب أي قانون، الاستنسابية في التعاطي، أيضا الخطوات التي قام بها مصرف لبنان فيما يتعلق بتحديث سعر صرف الليرة اللبنانية، بتحديث سعر صرف
على الرغم من ذلك
تحديث شهادات فوائد على الشهادات الإيداع، كل هذه الأمور هي من العوامل الأساسية التي أدت إلى تراجع تصنيف لبنان الائتماني. لذلك لا قصية للمصارف، وأيضا في لبنان أولى خطوات الإصلاح تقوم باستقلالية القضاء. في الأمس كان هنالك مسرحية، يعني المدعي العام المالي يقوم بوضع إشارة ومنع التصرف في أصول المصارف، من ثم يقوم نائب العام التنفيذي
بتنفيذ
هذا القرار.
نعم، حول هذه النقطة دكتور كمال، يعني حول نقطة أن هل اليوم يمكن الحديث حتى وإن كانت ليست هناك قدسية من المفترض لقطاع المصارف، هل يمكن بالفعل أن يحرم قطاع المصارف من موقعه على الخارطة المالية العالمية؟
أنا لا أعتقد أن هناك يعني مبالغات كبيرة من كل الأطراف، يعني ربما كان هناك ثغرات كبيرة في قرار القاضي إبراهيم لجهة شمولية المدى الذي ذهب إليه في وضع إشارة على أصول المصارف. يعني أصول المصارف مفهوم كتير واسع، يعني إذا توسع شوي لهذا المفهوم يصل إلى أنها تشمل أيضا ودائع الناس 3 ملايين صحيح. حساب وهذا بالطبع أمر غير جائز ويثير القلق. ربما كان أجدى بكتير, وهذا حق من حقوق الدولة والنيابة العامة المالية أن تطرح المساءلة على المصارف بضوء ما نشهد من 4 أشهر وجاي, هذا حق للقضاء. ولكن كان أجدى بكتير لو ذهبنا إلى استهداف أكثر دقة وتحديدا وتحميلا للمسؤولية للأطراف التي قد تكون هي الأكثر معنية بدفع الأمور مصرفيا بهذا الاتجاه, مثلا كأن يضع إشارة على التصرف بأموال كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة. كان هذا الموقف أجدى وأقوى بكتير من أنه يكبر كتير الصحن الضرب تاعته بوقت يعني في تشرذم بالمواقف السياسية ما بين معارضة وموالاة, وكل يحاول استخدام هذه الأزمة لتحسين أوضاعه. لو حصرها بهذا الشكل كان برأيي لا عطف أكتر بكتير بهالتصويب اللي دوغما عم يضرب. طبعا استنفرت كل قوى اللي استفادت من هالحقبة اللي كان خلالها يعني المال العام عم يسطى عليه وأموال الناس عم يسطى عليها بأشكال مختلفة في هالزواج الكاثوليكي اللي نشأ حول السياسي.
هل تبقت خيارات أمام لبنان اليوم؟
خيارات يعني هي بأسوأ الحالات الإفلاس هو خيار من الخيارات. إفلاس لا ينهي الدول, إفلاس يغير يبدل الأوضاع الاجتماعية.
تعتقد أن لبنان يمكن أن يعلن إفلاسه؟
ما في شيء اسمه إفلاس. في مرحلة بتمرق صعب كتير كتير تنطوي عليها تغيرات عميقة في البنية الاجتماعية, في خصائص مجتمع رجال الأعمال, في وضع الطبقة الوسطى. هذه يعني الأزمات الكبرى بتاخد هذا الشكل, يعني تحولات عميقة في المجتمع. تصوري مثلا إذا هذا الوضع السيء استمر في بيروت, أنا أتوقع خلال أشهر أو سنة أو سنتين جزء كبير من الطبقة الوسطى, وهذه هي الثروة الأهم في لبنان, أن يهاجر جزء كبير من الثروة الوسطى إلى الخارج. هلا أنا بقول لك إنه بس تقولي ما عاد في خيارات, لا في خيارات. اولا نحدد قديش حجم الثقب الاسود في الحسابات المجمعه كونسوليدي تاعت مصرف لبنان, وزاره المال والمصارف. اثنين ان نقرش كل الاجراءات اللي تضمنتها البيانات الوزاريه والاجتماعات الرئاسيه حول يجب ويجب ونلتزم وسوف نعمل. نقرش 6-7 اجراءات منها شو ممكن اما توفر من انفاق الدولي أو تزيد من إيراداتها, ونشوف مجموع هالإجراءات خفضا للإنفاق وزيادة للإيرادات شو بيغطوا من الفخت.
يعني برأيك الحكومة الحالية لم يتصنى لها عمل ما
إيه, بس أنا برأيي الحكومة الحالية اللي هي البنت الشرعية للطبقة السياسية بدون ما نضيع بعض, يعني هي الابنة الشرعية رغم حسن نوايا معظم الوزراء اللي فيها. مرق الوقت عم يمرق كتير يعني, بس أنا شايف أنه يعني هذا الحديث عن خفض الفايدة مثلا شو أثره على خدمة الدين العام, شو أثره على الدين العام, هيكل إعادة هيكلة عشرات المؤسسات العامة دمجا وتقليصا وإلغاء وشو أثره التشريعات اللازمة لتأمين مش بس استقلالية القضاء, تطهير القضاء بالبداية وتأمين استقلاليته, وهالمسائل متعلق باسترداد الأموال. يعني كل هذه ملفات كان بدها جوانب إجرائية تكون هلأ فرق ولجان يعني بشكل طارئ عم تجمع كل هالداتا وهالقوانين التشريعات الاستثنائية لنقدر نقرش المجهود اللي ممكن نعمل بكل خطوة من هالخطوات. كذلك بالنسبة للإيرادات العامة, مش مقبول ببلد 1% بيملك ربع الدخل و 45% من الثروة انه نظامنا الضريبي يضلوا نظام مثل ما كان بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات, حيث عبء الضريبي مركز على الطبقة الوسطى وعلى الفقراء من خلال الضرائب والرسوم غير المباشرة. عم تدعو الى ضريبي تصاعدي على اجمالي مصادر الدخل موحدة. وين هالجهد اللي عم يحول هاليجب ويجب ويجب وسوف يحولها إلى برنامج إجرائي مزمن ومقرش إيراداته أو الخفض في تكاليفه, ونقول قادرين بست اشهر بسنين ونوضع البلد على السكي. هذا ما ينقص الآن.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور كمال حمدان، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في لبنان. شكرا لك سيدة محاسن مرسل الصحفية والمحلل الاقتصادية اللبنانية، وأشكر السيد دانيال ملحم الأستاذ والباحث في أسواق المال. شكرا أيضا لفانسون سيفينار على الإخراج، وليراش حتميمي في التنسيق لهذه الحلقة التي تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com. إلى اللقاء.